46 سنة المنقضية اليوم جزءا من عمر حزب الكتائب اللبنانية بل من تاريخه. العمر مرادف للزوال بينما التاريخ موازن للبقاء. وكلما تعاقبت السنوات على حزبنا توغلنا في المستقبل وشعرنا بأن قوة دخلت فينا ومجدا جديدا أطل. وإذ يتمسك حزب الكتائب بإحياء ذكرى تأسيسه 45 رغم أحزان الوطن، فلأنه من قلائل المؤسسات اللبنانية التي قامت بواجبها وأكثر تجاه لبنان في محنه، فاستحق أن يحتفل بعيده. أعطى الكتائبيون الدولة اللبنانية ما كان يفترض بأجهزة الدولة أن تعطيه للكتائبيين ولكل مواطن لبناني، فأصبح حزبنا الرجاء الصالح للبنانيين. ظللنا معهم في ساعات الشدة، لم نساوم رغم الإغراءات، لم نخف رغم الأهوال، ولم نطلب إبعاد الكأس عنا. الفداء تراثنا والقيامة رجاؤنا. جوهرتنا المحن وصقلتنا التحديات، وأتت نتائج اضطهادنا تعاكس التوقعات. فعوض أن تمسي الكتائب اللبنانية فاعلية ضعيفة في لبنان، زدنا قوة وأصبحت الكتائب اللبنانية فاعلية مؤثرة في الشرق الأوسط. وفي الوقت الذي يبحث مصير شعوب المنطقة مع دولها، يتعلق تقرير مصير لبنان إلى حد بعيد على مواقف حزب هو الكتائب اللبنانية. فلبنان هوية الكتائب، والكتائب ضمانة للبنان، هو مبرر وجودها، وهي قوة دفع لاستمراره. إن رهان بيير جميل على لبنان لن يتغير. إن رهان بيير جميل على لبنان لن يتغير. تعززه التطورات الدولية على تلكؤها، وتؤكده التحولات الإقليمية على تعثرها، ويثبته وعي مسلمي لبنان. حيننا أسس بيير جميل الحزب سنة 1936، راهنا على تحرر اللبنانيين من الحزبية الضيقة، وسنة 1943 على التفافهم حول الاستقلال، وسنة 1958 على تمسكهم بالسيادة. وهو منذ 13 من نيسان 1975 يراهن على أن لا بد للبنانيين من أن يرفضوا الاحتلال، وها هم اليوم يرفضونه، وها هو بيير جميل يربح رهانه كما كل مرة. إن كل جيل من الأجيال المنضوية في الكتائب مر في التجربة وشهد بالنتيجة للرهان. إلا أن ميزة مؤسسي الحزب أنهم واجهوا إضافة إلى تحديات جيلهم تجارب سائر الأجيال المتعاقبة، ومع ذلك لم يتعبوا ولم ييأسوا، بل ثابروا وانتصروا. ورهان بيير جميل هو أيضا رهان كميل شمعون، ورهان بيير جميل هو أيضا رهان كميل شمعون الرئيس الذي توافقنا وإياه في الخيار العقائدي، فترفقنا وإياه في العمل الوطني، وأتت الحرب لتعمق هذا التحالف. والاستنتاج البديهي من كل ذلك أن وحدة لبنان كانت وستبقى المشروع الكتائبي، بينما تقسيمه كان ولا يزال مشروع الآخرين. ولكن يجب أن يكون الولاء المطلق للبنان ملازما لوحدته، مثلما يجب أن تكون الحرية ملازمة لأمن اللبنانيين. وهذا هو بكلمة الوطن الذي نريد. ومن جهتنا نحن ثابتون في اختياراتنا ومصممون على مواصلة نضالنا حتى يتم الحل الشامل للقضية اللبنانية، وبقدر ما نرفض الحل الجزئي لأنه استمرار للأزمة، نرفض الحل القائم على مساومة لأنه طمس للحقوق. إن 7 سنوات حرب تكفي، وكل ما جرى يجعل العرب والعالم يتفهمان موقفنا ويقتنعان بمطالبنا العادلة والمحقة. ومثلما نرفض المساومات نرفض الحمايات، خاصة وأن عرفناهما توأمين عاشا معا وسقطا معا. نحن نريد حماية أنفسنا، فلا نبقى عالة على أحد، لا عبئا على مسيحيي الغرب ولا شوكة في خاطرة مسلمي الشرق. ولدينا كل ثقة بقدرتنا على ممارسة دور فعال في منطقة الشرق الأوسط، لا على الصعيد الحضري فحسب، بل على صعيد تبادل العلاقات الاستراتيجية في إطار السيادة الوطنية. إن لبنان المؤمن بالقيم قد ينظر إليه عالم اليوم على أنه من كمالياته، بينما يجد في لبنان المؤمن للعلاقات الدولية حاجة حيوية. وهذا شيء كشفته الحرب في لبنان، ولا بد من أخذه في الاعتبار، لأن التحولات الإقليمية والدولية باتجاه قضيتنا لن تبرز إلا بعد صمودنا بقوانا الذاتية. لكن المفارقة أن حزب الكتائب الذي هو ركيزة أساسية في هذه القوة الذاتية أعطى الوطن اللبناني تضحيات سخية دون أن يسأل الدولة اللبنانية حقوقه السياسية. فهو حزب يزرع وغيره يقطف، يبني وغيره يسكن، يحوك وغيره يلبس، يطلق النور وغيره يستنير. فلنضع حدا لهذا التقليد، وليتحرر الحزب من عقدة الحياء السياسي المزمنة. وكما لا نخجل من النضال العسكري للحفاظ على وطن حر وآمنا، فلا نخجلن استطرادا من العمل السياسي لإقامة دولة راقية وقوية. إن التجرد عن الحكم ليس مثالية، وإنما التجرد في الحكم هو المثالية. من هنا وبحق وفخر وجرأة نحتم ثبات رئاسة الجمهورية المقبلة، ونعلن منذ الآن أن البلاد تحتاج رئيسا قويا وتلفظ رئيسا ضعيفا، وحري بالأشخاص الذين لا تنطبق عليهم صفات رجل الإنقاذ ألا يتسللوا بأسمائهم إلى لائحة المرشحين، لأن وصول أحد هؤلاء الضعفاء إلى سدة الرئاسة هو قضاء على ما تبقى من طموح وحلم لدى شعب لبنان. نريد رئيسا تأتمنه المقاومة اللبنانية على إنجازاتها. يريد رئيسا تأتمنه المقاومة اللبنانية على إنجازاتها ومكاسبها، فلا يستعملها للمقايضة بل للمواجهة. نريد رئيسا يقيم علاقات متناسقة بين مختلف حواس الوطن، ويكون صاحب رؤية وطنية تبلغ حتى الحلم، لا صاحب شهوة سياسية لا تتعدى حدود الحكم. نريد رئيسا وقف ولو مرة واحدة على قبر شهيد. نريد رئيسا يستعمل أفعال الغضب وأدوات التحذير وأحرف الرفض وأسماء الجزم. نريد رئيسا يصرف فعل لبنان بصيغة المستقبل، يأتي لينقض لا ليكمل. نريد رئيسا ينقل لبنان من حالة التعايش مع الأزمة ومشاريع الحلول إلى حالة الخروج من الأزمة وفرض الحلول. ولكن من أين للبنانيين أن ينتخبوا بحرية رجلا قوي مع وجود 30,000 جندي سوري وألوفا من عناصر المخابرات و600 ألف فلسطيني على أرضنا؟ إن انسحاب الجيش السوري من لبنان ضرورة وشرط لإجراء انتخابات رئاسية نزيهة. ماذا يفعل بعض الجيش السوري هنا؟ إذا كان باقيا لترويض الفلسطينيين ومنعهم من عرقلة الحل السلمي، فإن منظمة التحرير الفلسطينية سبقت النظام السوري إلى الحلول السلمية. وإذا كان باقيا لمنع اللبنانيين من التصادم مع الفلسطينيين، فإن العلاقات اللبنانية الفلسطينية أفضل حال من العلاقات السورية الفلسطينية. وإذا كان باقيا للإشراف على تقسيم لبنان، فإنه أدى المهمة على أكمل وجه، لكنه غفل عن أن إرادة العيش المشترك لدى اللبنانيين كافة أقوى من كل مشاريع التقسيم. أما إذا كان باقيا للقضاء على المسيحيين بغية احتلال لبنان نهائيا، فإن التجارب السابقة يجب أن تكون كافية لردع أطماعه ودحر أحلامه وإسقاط رهانه. وتفسيرا، إن المعارك التي خاضتها المقاومة اللبنانية وهي كانت اعتداءات علينا، إنما خطط لها السوريون ونفذوها. وكما لم نكن البادئين بحرب 100 يوم سنة 1978 وبحادثة عين الرمانة سنة 1975، كذلك لم نكن نحن البادئين بمعركة الثاني من نيسان إن في بيروت أو في زحلق. إن المقاومة اللبنانية لا تزال منذ بدء الأحداث حتى اليوم في موقع الدفاع، وستظل هكذا طالما أنها تناضل داخل الأراضي اللبنانية المعترف بها دستوريا ودوليا. وأية نظرة معاكسة تلتقي حكما مع مشروع تقسيم لبنان وتجزئة سيادته وتثبيت سلطاته. ولكن هل لبنان معرض للتقسيم أم للاقتسام؟ في اعتقادي إن لبنان ليس معرضا للتقسيم بين مسلميه ومسيحيه، إنما لأن يتقاسمه الغرباء السوريون والفلسطينيون. وغدا حينما يكتب التاريخ لن يقال إن سوريا حافظت على وحدة لبنان، بل سعت إلى فرض أراضيه. وهكذا إذا كان الدور السوري في لبنان هو لمصلحة الولايات المتحدة الأمريكية حينا ولمصلحة الاتحاد السوفيتي حينا آخر، فهو لم يكن مرة واحدة لمصلحة لبنان والعرب، وبالتالي فهو لا يؤمن الحل العربي للأزمة اللبنانية، إنما بات اليوم يضمن الوجه العربي لامتداد الشيوعية الدولية في لبنان والمنطقة. وهذا واضح من طبيعة الوجود السوري وتحالفاته في المناطق اللبنانية المحتلة، ولا سيما في البقاع وفي المنطقة الغربية من بيروت. إن اعتبار النظام السوري أن البقاع منطقة أمن سورية يجعل إسرائيل تعتبره بالمقابل منطقة أمن إسرائيلية، فالبقاع متاخما للحدود الإسرائيلية السورية معا، وإدخاله في استراتيجية أمن إحدى الدولتين يحوله تلقائيا إلى منطقة غير آمنة للإثنتين. وحدها لبنانة أمن البقاع تضمن الأمن للجميع، ناهيكم عن أنها تصون أساسا وحدة الأراضي اللبنانية والسيادة، لكن سوريا لا تبحث في البقاع عن أمن بل عن أرض، تماما على غرار ما فعل الفلسطينيون في الجنوب، إذ أن الجنوب الذي كان هادئا وآمنا حين كان تحت إشراف الجيش اللبناني أصبح اليوم المنطقة الأكثر سخونة في الشرق الأوسط بعدما تحول إلى منطقة عمليات للفلسطينيين. إذ على النظرية الفلسطينية القائلة إن الجنوب هو المدى العسكري للعمليات الفلسطينية، رد الإسرائيليون بنظرية مضادة تقول إن الجنوب هو أيضا المدى الأمني للمستوطنات الإسرائيلية الحدودية. وإذا استمرت سوريا بطرح نظريتها الأمنية التوسعية في البقاع فإنه سيتحول إلى جنوب آخر، مع ما يستدعى ذلك من إرسال قوات دولية وفرز أرضه إلى بقاع جنوبي بريطاني وبقاع آخر شمالي. فلا ننسى أن نهر الليطاني الذي يصب في الجنوب ينبع من البقاع ويمر فيه، وبذلك تكون سوريا تلعب اليوم في البقاع الدور الذي يلعبه الفلسطيني في الجنوب ضمن إطار المشروع المستمر والرامي لا إلى توطين الفلسطينيين فحسب، بل إلى تفتيت وحدة الأراضي اللبنانية وتوزيع أطرافها على فرقاء المنطقة، وكأن لبنان في الشرق الأوسط مصرف للقروض الجغرافية الطويلة المدى والقصيرة وبفائدة منخفضة ودون كفالة استرداد. أما المنطقة الغربية من بيروت فقد جعلها الاحتلال السوري عمليا قاعدة لتصدير الإرهاب الدولي إلى العرب والعالم، ويجد الإرهاب الدولي في الاحتلال السوري للمنطقة الغربية تلك المظلة التي تؤمن له حرية التصرف والتحرك أكثر من أي مكان آخر. إن هذا الاحتلال سيستمر وسيتفاقم بعد الخطة العسكرية التي نفذت مؤخرا في المنطقة الغربية تحت شعار التدابير الأمنية، فيما هي واقعا تدابير قمعية. فأي أمن هو هذا الأمن العار من الحرية واللابس ثوب الاحتلال؟ إذا كنتم سمعتم بالأمن العثماني أيام جمال باشا، وبالأمن النازي في باريس، وبالأمن الشيوعي في أفغانستان، ترون اليوم الأمن السوري في المناطق اللبنانية المحتلة. إن الذي نفذه السوريون في المنطقة الغربية لا يتعدى فرد استسلام تحت غطاء أمني على غرار حملات الاستسلام التي كان يطبقها العثمانيون في الجبل. ولكي لا نذهب بعيدا على غرار تضبيب الكمر التي ينفذها النظام السوري حاليا في المدن السورية. لكن المسلم اللبناني الرافض الاحتلال يتلمس الطريق إلى الانتفاضة، غير أنه لا يملك بعد أداة المقاومة أو تنظيما رائدا يقود انتفاضته. ونحن إذ نقدر الوعي المتنامي لدى المسلمين ونتفهم الصعوبات التي تواجهها مسيرة تحررهم، نود أن يتخطوا هذه الصعوبات مع اعترافنا المسبق بأن ذلك يحتاج إلى تضحيات وبطولات. إن شقاء اللبنانيين كافة في مقاومة واحدة ضد الاحتلال يكفل لاحقا اتحادهم في دولة تساوي فيما بينهم استنادا إلى ما إلى بذلهم المتبادل تجاهها. ويغمر شعبنا فرح كبير وتحيا فيه أمال الوحدة مجددا، إذ يرى مواقف القيادات الإسلامية حيال القضايا الوطنية تنتقل من التأييد العاطفي إلى التأييد السياسي وأحيانا إلى التحرك العسكري. لقد حان الأوان لأن نلتقي لبنانيين نكون مجتمعا مميزا، والمسيحيون الذين رفضوا في حرب السنتين القبول بتحول الفلسطينيين إلى الشريك الآخر في صيغة التعايش يرفضون اليوم التسليم بمحاولة الحركة الشيوعية طرح نفسها الشريك الجديد في تلك الصيغة. والنداء الذي وجهته إلى المسلمين في مثل هذه المناسبة من السنة الماضية في يوم الوعد لا يزال قائما ويتعزز إيماني به يوما بعد يوم. لقد آن أن نجلس معا لنخرج بصياغة دستورية جديدة لمبدأ التعايش توفر الأمن والحرية لمختلف المجموعات الحضرية في لبنان وتساوي في الواجبات والحقوق بين اللبنانيين انطلاقا من مميزات هذا الوطن وتقاليده وأعرافه. وحقوق فئة ما لا تكون بإعطائها مركزين عوض مركز واحد، وأمن فئة أخرى لا يكون بإعطائها بندقيتين عوض بندقية واحدة، إنما بخلق مفهوم وطني يجعل الدولة شجرة نزرعها ونعتني بها لا ثمرة نقطفها. وها إني أرى هذه الذهنية تتحرك تدريجيا في ضمائر اللبنانيين في المناطق الحرة كما في المناطق المحتلة، غير أن نموها في المناطق اللبنانية المحتلة يحتاج إلى إطار أمني. فلماذا إذن لا يدخل الجيش اللبناني إلى المناطق اللبنانية المحتلة؟ وإذا كان 23,000 جندي لبناني عاجزين عن الانتشار في بيروت الغربية وضواحيها لإعادة الأمن والحرية إلى أهليها وسكانها كافة، فأي عدد تحتاج إليه مثل هذه العملية؟ إن 90 مقاتلا من القوات اللبنانية واجهوا الجيش السوري طوال 3 أشهر في دحل مع الأهالي. دفاعا عن المدينة، أفلا يستطيع الجيش اللبناني بألوف جنوده أن يعيد العز والعزة إلى بيروت الغربية، خاصة والقيادات الإسلامية تطالب به؟ إن انتظار الجيش اللبناني للضوء الأخضر أو للقرار السياسي ليقوم بالمسلمات من واجباته هو انتظار محال. ذلك أن التحفظات الموضوعة اليوم على الجيش اللبناني كانت قائمة منذ عهد الاستقلال وعلى مر الأزمات، مع فارق هام هو أن المتحفظين على الجيش اليوم هم الغرباء، بينما المسلمون أسقطوا تحفظاتهم السابقة بعدما صدموا بنتائج الرهان على غيره. فالمسلمون اليوم متحمسون للجيش اللبناني، وقد يأتي يوم يطالب به فلسطينيون أيضا بقوات أمن لبنانية تقيهم الاحتواء السوري، وخاصة بعد مؤتمر فاس. إذ مثلما يحاول النظام السوري أن يفرض احتلاله على المسلمين اللبنانيين بواسطة تنظيمات شيوعية نصبها ولية عليه، يسعى كذلك لأن يفرض إرادته على الفلسطينيين بواسطة جيش التحرير ومنظمات خلأها ودسها بين المنظمات الفلسطينية. بتعبير آخر، إن النظام السوري يسلب اللبنانيين استقلال دولتهم ويسلب الفلسطينيين استقلال قرارهم. لكن ألم ينحرف الفلسطينيون عن مرحلية وجودهم وانضباطيته في لبنان كما انحرف السوريون عن دورهم؟ إن الفلسطينيين يحتلون أجزاء واسعة من لبنان، مما يعرضه أرضا وكيانا وصيغة لمخاطر شتى. بكلمة، إن الوجود الفلسطيني حاليا هو وجود استيطاني يجعل العالم غير متحمس لإيجاد كيان فلسطيني، طالما هو يجد الفلسطينيين ينشئون دولة على جزء من الأراضي اللبنانية. إن ربط منظمة التحرير الفلسطينية مصير الجنوب بمصير الضفة الغربية يعقد حل القضية اللبنانية والمشكلة الفلسطينية معا. فليبادر الفلسطينيون إلى تصحيح علاقاتهم مع لبنان، إذ لا يجوز أن تتجه منظمة التحرير الفلسطينية لمعالجة قضاياها ونزاعاتها مع الجميع سلميا وسياسيا، بينما تحتكم إلى السلاح في التعاطي مع اللبنانيين، كما أنه عار أن تلتزم المنظمة باتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل دون أن تحترم أيضا سيادة لبنان وقوانينه. ولا يعقل استطرادا أن تكون منطقة الشرق الأوسط ساحة تبادل الحلول السلمية فيما لبنان وحده يخضع لحلول عسكرية. من هنا إن الحاجة ماسة إلى فتح ملف العلاقات اللبنانية الفلسطينية، والدعوة التي نوجهها إلى الفلسطينيين نوجهها أيضا إلى السوريين، لأن المستقبل بنظرنا يظل أهم من الماضي والحاضر. إن تصحيح العلاقات الفلسطينية والسورية مع لبنان يمكن أن يتم مباشرة عبر الدولة اللبنانية والفعاليات، أو بصورة غير مباشرة عبر لجنة المتابعة العربية. وأساسا قبلنا بقيام لجنة المتابعة لكي تطلع بهذه المهمة ولإفتاح المجال أمام السعودية والكويت وجامعة الدول العربية لرعاية حل القضية اللبنانية والشهادة على الممارسات السورية والفلسطينية. ولكن بصراحة نقول إننا حتى هذه الساعة نساعد لجنة المتابعة لتنجح في دورها أكثر مما تساعدنا هي لنخلص من أزمتنا. هذا الواقع لن يدوم لئلا تتحول التسهيلات التي نقدمها إلى تنازلات تؤدي حتما إلى إطالة عمر الأزمة، وهو أمر نواجهه ونرفضه، فضلا عن أن استمرار الأزمة سيعيدها إلى ساحاتها الأصلية والطبيعية، أي إلى العواصم العربية. لذلك فإن السعودية
الحريصة على أن تنجح في دورها على صعيد أزمة الشرق الأوسط، يجب أن تنجح مسبقا في مهمتها على صعيد أزمة لبنان. وبالتالي إن نجاح الدور السياسي للسعودية في المنطقة ولبنان مرتبط أيضا بنجاح دورها الأمني في المنطقة ولبنان. وإن اختصار الدور السعودي على الشق السياسي داخل لجنة المتابعة العربية ليس كافيا لإنجاح أعمال لجنة المتابعة، فلتقدم السعودية والكويت وجميع الدول العربية، ونحن مستعدون لأن نتجاوب معها ومع أي مبادرة أخرى مخلصة عربية كانت أو صديقة. ولكن يفترض ألا توظف أي دولة عربية أو صديقة ثقتنا بها في إطار غير لبناني، كأن تجري مقايضة بين التسليم بالدور السوري في لبنان مقابل تسليم سوريا بحلول معينة لأزمة الشرق الأوسط. نحن نريد أن نحل قضيتنا، وفي سبيل ذلك لن ندخل بأي موقف من شأنه أن يسهم في الحل، لأن إنقاذ لبنان يتعدى سائر الاعتبارات الضيقة والمرحلية. واليوم ومع بروز عددا من مشاريع الحلول الدولية والعربية حيال لبنان، نجد ملائما أن نطرح من موقع لبناني تصورنا لحل الأزمة اللبنانية، وهو تصور يرتكز على ما يلي في القواعد الأساسية. أولا، استرداد لبنان لسيادته على أراضيه كافة، واستعادة الدولة اللبنانية لسلطاتها كاملة وتمكنها من ممارستها بشكل شامل وثابت هما الأساس لأي حل للأزمة اللبنانية. ثانيا، عودة القوات السورية الموجودة في لبنان إلى بلادها بصورة نهائية، وتعزيز التدابير اللبنانية الذاتية الآجلة في نطاق السيادة الوطنية إلى استمرار الأراضي اللبنانية مصدر طمأنينة لسوريا. ثالثا، انضباط منظمة التحرير الفلسطينية بفصائلها كافة والأطر المتفرعة عنها بمقتضيات السيادة اللبنانية الشاملة، والانتقال بالعلاقات اللبنانية الفلسطينية من حالة العداء إلى حالة الثقة بما يتناسب مع متطلبات مرحلية الوجود الفلسطيني في لبنان. رابعا، تأكيد توافق اللبنانيين على أن أي خلاف فيما بينهم لا يستدعي بثه الاحتكام إلى السلاح، إنما اعتماد التفاوض السياسي وسيلة لإرساء صيغة الاتفاق اللبناني، وهي صيغة مرشحة بحسب التعددية اللبنانية لأن تظل موضع تجدد وتداول مستمرين، على أن تستند أي صيغة إلى ثوابت ضامنة للكيان اللبناني، وهي ألف وحدة الأرض، باء الأمن والحرية والعدل لجميع اللبنانيين في ظل نظام ديمقراطي يكفل الحريات العامة للمواطنين والمساواة فيما بينهم. جيم، الانتماء الطبيعي للبنان إلى محيطه وانتساب الدولة اللبنانية إلى جامعة الدول العربية. في الأطر العملية، أولا العمل على المحافظة على الهوية اللبنانية للجنوب من خلال مبادرة الدولة إلى تأمين الخدمات الاجتماعية والتربوية والإنمائية كافة المتعثرة أو المقطوعة، توطئة لاسترداد الدولة سيادتها الكاملة على الجنوب بأشكالها كافة. ثانيا، قيام لجنة المتابعة العربية وبعد ضم الأطراف العربية الراغبة في الالتحاق بها بالتحول على مستوى السفراء إلى لجنة عملانية تتولى في مهلة تنتهي في 15 من كانون الثاني 1982 تنفيذ التدابير التالية في نطاق العاصمة اللبنانية. ألف: وقف نهائي لإطلاق النار. باء: انسحاب القوات السورية وجيش التحرير الفلسطيني. جيم: ضبط الوجود الفلسطيني. دال: تأليف قوة أمنية تشترك في قيادتها وترتيبتها مرحليا القوى اللبنانية الفاعلة، تقوم بالتعاون مع القوى الأمنية الرسمية باستلام زمام الأمن في النطاق الجغرافي المحدد.
وفور الانتهاء من معالجة وضع العاصمة،
تنتقل اللجنة إلى التدرج في معالجة أوضاع المناطق الأخرى من لبنان على أن تنهي أعمالها كافة في غضون مهلة حدها الأقصى 15 من أيار 1982. ثالثا: اتخاذ رئيس الجمهورية اللبنانية المبادرة بتشكيل وفد وطني برئاسة رئيس الحكومة اللبنانية، يكلف بالتعاون مع لجنة المتابعة العربية الاتصال بمن يلزم، ولا سيما بالحكومة السورية ومنظمة التحرير الفلسطينية للتفاوض معهما بشأن إرساء علاقات ثابتة وصحيحة تكفل استرداد الدولة اللبنانية لسيادتها وسلطاتها بصورة شاملة. وإننا إذ نطرح هذه المبادرة بقواعدها الأساسية وأطرها العملية فليس ليقبلها تلقائيا من يؤيدنا، ولا ليرفضها تلقائيا من يعارضنا. إنها مبادرة سياسية منفتحة قابلة للمناقشة، تستهدف من خلال طرحها نقل النزاع بين المتخاصمين في لبنان وحوله من المجال العسكري إلى المجال السياسي، وإيجاد طرح عملي للخروج من الأزمة لئلا نصل إلى الطريق المسدود الذي يفتح الأبواب أمام الاحتمالات الأخرى. إن المرحلة التي نجتازها مليئة بشتى الاحتمالات، لكنني مؤمن بقدرتنا على تخطي مختلف الصعاب، كما إني مؤمن بالمستقبل أكثر من أي يوم مضى. فالواقع الحالي سيزول تدريجيا، والوطن الحر الآمن سيطل. لا تدعوا الريبة تتسلل إلى قلوبكم، أفليس المضيق هو باب العبور إلى البحر الواسع؟ قضيتنا أصبحت مطروحة في كل محفل لا يلتقي الثاني، أو تعقد مؤتمرات أو تجرى محادثات إلا ويكون لبنان إحدى التوصيات. مرحلة الوحدة انقضت والخطر الكبير ينحصر. إن ثقتي بالنصر تتعدى الوقائع اليومية إلى التراث والتاريخ، إلى التضحيات والشهداء 5000، إلى شعب بلغ انتشار بنيه القارات 5 يواجه أخصامه بقرار الاستشهاد فيعطل تلقائيا قراراتهم، إلى مكاسب حققناها بقوتنا الذاتية. فانتصارنا هو ثمرة صمودنا، لا شريك لنا فيه. وإننا قادرون على الصمود بعد أكثر مما يتصور المراهنون على سقوط مجتمعنا، فإما أن يعم سلام الآخرين على لبنان، وإما أن تتعمم عليهم حرب لبنان. عاشت الكبائر، يحيى لبنان.